بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، القائل في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في الليلة الطيبة في الدرس التاسع من شرح متن أبي شجاع الذي يبث في اليوم 22 من شهر ربيع الثاني لعام 1429 هجرية. ودرس اليوم سيكون عن المسح على الخفين. المسح على الخفين أيها الإخوة هو رخصة في الوضوء فقط، لا تتعدى هذه الرخصة الوضوء، أي أنها لا تصل إلى الغسل مثلا أو إلى إزالة النجاسة، بمعنى أن من كان لابسا خفه فأراد أن يغتسل فإنه يلزمه نزع الخف، أو من كان لابسا خفه ثم دميت رجله لأي سبب من الأسباب فإنه لا يكفي في هذه الحالة أن يمسح على الخف لأنه يلزمه إزالة النجاسة. فالمسح على الخفين يكون فقط في طهارة الوضوء ولا يتعداها إلى غيرها. وورد المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدد كبير من الطرق، وأحاديث صحيحة جدا وردت فيه، حتى أنها بلغت يعني مبلغ التواتر بمجموعها. فمن ذلك خبر البخاري ومسلم عن جرير رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ على صيغة الاستفهام والاستغراب. فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. كان العلماء يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية الوضوء الواردة في سورة المائدة، فدل ذلك على أن المس على الخفين لم ينسخ بآية الوضوء. إسلام جرير كان متأخرا بعد نزول آية الوضوء، معنى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه بعد أن نزلت آية الوضوء، وهذا يؤكد على أن المسح على الخفين ليس منسوخا كما ربما يعني في فترة من الفترات يعتقد بعض العلماء ذلك. ومن أدلة أيضا ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر 3 أيام ولا يليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. روى ابن المنذر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: حدثني 70 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وعلى هذا أيضا حمل بعض المفسرين قراءة الجر في آية الوضوء، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في بعض القراءات وأرجلكم. فقال بعضهم: الجر هنا يعني ويقصد به المسح على الرجلين، هذا خاص بما إذا كانت يعني ملبوستان، إذا كان يعني الرجلان لابستين الخفين. المهم، بعد هذه المقدمة اختلف العلماء في المسح على الخفين، هل هو الأفضل أم هو جائز وهو رخصة؟ فاختلف العلماء في ذلك على الرأيين اللذين ذكرتهما. أما عند الشافعية فالمسح على الخفين جائز، يعني هو ليس الأفضل، يعني إن كان الإنسان يستطيع أن يلبس الخف ويمسح عليه أو أنه لا يشق عليه ذلك، فالأفضل أن يغسل الرجلين، إلا إذا كان يؤدي به هذا الأمر إلى الإعراض عن السنة، كأنه يقول: أنا أعلم أن هي السنة ولكني أنا أرغب عن السنة أريد الاحتياط مثلا، أو قال: أنا أشق في الجواز، أو أنا أكره المسح على الخفين. في هذه الحالة فإن الأفضل في حقه أن يمسح على الخفين، لأن هذا التزيد في الدين أحيانا قد يؤدي بالإنسان إلى أن يرفض بعض الرخص وبعض التسهيلات وبعض اليسر الذي جاء به الدين، فقد لا يتيمم ويكون عنده ماء للشرب فيقول: سأتوضأ به، فيشق على نفسه ويشق على غيره، فيهلك هو ويهلك غيره أيضا. قد لا يقصر ويقول: سأصلي كل صلاة بعددها التام، فيتزيد في الدين ويحجر على نفسه. فمن كان بمثل هذه الشخصية وبهذا التفكير فالأولى له أن يمسح وأن يكسر هذا التفكير بالأخذ بالرخص التي جاء بها الشرع. ولذلك قال أبو شجاع رحمه الله: والمسح على الخفين جائز. وقد حمله العلماء على أن هذا هو الحكم العام، لكن إذا ترك المسح رغبة عن السنة أو شك في الجواز أو كراهية له فالأولى له أن يمسح على الخفين. طبعا في بعض الأحيان قد يجب عليه المسح على الخفين، كمن خاف فوت عرفة مثلا، أو على سبيل المثال عنده ماء قليل، إن مسح به يكفيه أن يتوضأ وضوءا كاملا بالمسح ويشرب به. وإن غسل الرجلين فإنه لا يكفي هذا الماء للشرب، فنقول في هذه الحالة يلزمه المسح على الخفين حتى يفضل عنده ماء لكي يشرب فينقذ نفسه. ومما يستحب فيه المسح على الخفين إذا خاف فوت الجماعة، إذا غسل الرجلين ستفوته الجماعة، أما إذا مسح على الخف ستدرك الجماعة، فالأولى له أن يمسح. أو إذا خشي يعني على إنسان يسبح أن يغرق فليبادر بذلك، فإذا كان المسح على الخفين لا يؤخره أما غسلهما يؤخره فالأولى أن يعني ينقذ هذا الغريق أو الأسير أو ما في أو ما أشبه ذلك. خرج بقولنا الوضوء كما ذكرنا عندما قلنا هو جائز الوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبا فلا مسح فيهما، وبالمسح على الخفين مسح خف رجل مع غسل أخرى فلا يصح. نعم هذا لو كان إنسان مثلا لا قدر الله في حادث أو كذا أو لمرض قطعت إحدى رجليه فكان يلبس خفا واحدا في الرجل السالمة الصحيحة فهذا له أن يمسح عليها، أما من كان سليما فلا يصح أن يغسل رجلا ويمسح رجلا أخرى لابسة للخف. ثم قال رحمه الله: بثلاثة شرائط، يعني إنما يصح المسح بثلاثة شرائط، وترك شرطا رابعا وخامسا كما سيأتي بعد قليل. الشرط الأول كما قال أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهر، يعني من أراد المسح على الخفين لا يمسح إلا بعد أن يلبسهما بعد كمال وتمام الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وهو وذلك للحديث السابق حديث أبي بكر كما قال إذا تطهر فلبس الخفين أن يمسح عليهما. ولحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو من الرواه المشهورين لرواه مسح على الخفين قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، يعني في سفر، فأفرغت من الإداوة وهي إناء الماء فغسل وجهه وغسل ذراعي ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفه فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري ومسلم. من الصور التي تتعلق بهذا الموضوع لو لبسهما قبل غسل رجليه وغسلهما في الخفين، يعني قد يكون الخف جلدي من مصنوع من الجلد فلا يؤثر فيه الماء، فهو توضأ وضوءا إلى مسح الرأس ثم أدخل رجليه في الخفين قبل أن يغسلهما ثم غسلهما وهما في الخف أفرغ الماء داخلهما، فنقول لا يجوز المسح عليهما فيما بعد لأنه لبس رجليه قبل تمام طهارتهما. فماذا يعمل في هذه الحالة؟ ينزعهما من الخفين ثم بعد ذلك يعتبر كأنه هو الآن متطهر طهارة كاملة ثم يدخلهما مرة أخرى في الخفين. كذلك لو مسح لو غسل رجلا ثم أدخلها في الخف ثم غسل الرجل الأخرى ثم أدخلها في الخف أيضا لم يجز المسح، لأن الخف الأول لبسه قبل أن تتم طهارته، فلابد أن يطهر طهارة كاملة ويغسل الرجلين خارج الخفين كلتيهما ثم بعد ذلك يلبس الخفين. وأيضا من الصور كما قال: ولو غسلهما في ساق الخفين ثم أدخلهما موضع القدم جاز المسح، يعني قد يكون الخف له عنق طويل كبعض الأحذية في هذا العصر مثلا، فهو لم يستقر رجلا في موضع القدم إنما وهي في ساق الخف فغسلها ثم أدخلها بعد ذلك، فنقول يجوز المسح عليهما لأنها عندما استقرت في موضع القدم كانت يعني طاهرتين. ولو كان عليه الحدثان الأصغر والأكبر فغسل أعضاء الوضوء عنهما ويعني عن الحدث الأصغر والأكبر. ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه، لم يمسح عليه لأنه لبسه قبل كمال الطهارة، يعني فلو جاء وطهر أعضاء الوضوء ثم لبس الخف، وكان عندما تطهر بأعضاء الوضوء كان عن الحدثين الأصغر والأكبر، ثم لبس الخف ثم طهر باقي بدنه الصدر والظهر مثلا، فنقول لا يصح المسح على الخفين أيضا، لأنه وإن كان أدخلهما في الخفين طاهرتين ولكن لم يرتفع الحدث عن كل جسده. فهذا أيضا ما يتعلق بهذه المسألة أيضا. الثاني من الشروط كما قال، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، يعني يجب أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض، وهو يعني إلى الكعب الوارد في المحدد في آية الوضوء، وهو قوله تعالى إلى الكعبين، فيجب أن يكون الخف من جميع الجوانب، يستر القدم والأصابع وما يرتفع من الساق إلى مقدار الكعبين بحيث يستران. فيجب أن نعم لو كان الخف متسعا فرؤية من الأعلى، رؤية القدم من الأعلى، كأن كان الخف متسع فهذا ما يؤثر فيه، لأن صفة الخف يعني أحيانا قد تكون كذلك، المهم أنه يستره من الجوانب ومن الأسفل، لكن من الأعلى لو كان متسعا فرؤية القدم فلا يؤثر ذلك. وهذا عكس مسألة ستر العورة كما سيأتي في الصلاة فيما بعد، فإن العورة لو رؤيت من أعلى كأن كان صدره مفتوحا وعندما يركع ويسجد ترى عورته فلا يعتبر هذا الساتر ساترا صحيحا، لكن لو رؤيت من الأسفل مثلا يعني في أحيانا بعض الناس أثناء سجودهم يبين شيء من أفخاذهم فهذا لا يؤثر في ستر العورة لأنها رؤيت من الأسفل، طبعا هذا لا يؤثر في صحة الصلاة، لكن يلزم الإنسان أن يستر نفسه، يلزم الإنسان أن يغض بصره، لكن نحن نتكلم على جزء أو على مسألة جزئية. فإن قطر عن محل الفرض أو كان به تخرق كثير في محل الفرض ضر، يعني وهذه مسألة واضحة، لو كان الخف فقط يستر ما هو أقل من الكعبين أو كان هناك خروق بحيث أنه يترى البشرة، ففي هذه الحالة لم يصح المسح على الخفين بهذه الصفة. أما لو كان الخف عبارة عن طبقات مثلا جلد وله من الداخل مثلا بطانة من مثلا قماش، فتخرق الجلد وكانت طبقة القماش كثيفة، أو تخرقت طبقة القماش اللي هي البطانة وكانت الظهارة أو طبقة الجلد يعني قوية، لم يضر في هذه الحالة. نعم لو عندما تتخرق طبقة من طبقات الخف وتكون الطبقة الأخرى خفيفة في هذه الحالة لا يصح المسح عليهما. أما لو تخرقت من موضعين غير متحاذيين لم يضر، لأن إذا كان الخف يعني لو تخرقت الظهارة والبطانة يكون رقيقا أو ينكشف القدم، فالآن لكن لو تخرقت طبقة واحدة لم تتبين القدم وتكون الطبقة الواحدة منهما فيها نوع من الكثافة فهذا لا يضر، فيما لو تخرقتا يعني الظهارة والبطانة بس في منطقتين غير متطابقتين، منطقتين مختلفتين. والمراد بالستر هنا عندما قال يعني أن يكون ساترا لمحل الفرض ليس معناه أن يستر بحيث لا ترى البشرة، المهم معناها أن لا ينفذ منها مثلا الماء على سبيل المثال، وهذا هو الشرط الرابع أو الخامس كما سأذكره بعد قليل. يعني لو لبس خفا سخينا قويا ولبسه شفافا مثلا، نفترض أي مادة من المواد فيها نفس صفة الخف وفيها قوة يمكن تتوفر فيها الشروط السابقة، سترت محل الفرض، يمكن تتابع المشي عليهما، تمنع نفوذ الماء، كانت طاهرتين ولكنها شفافة يعني ترى البشرة، فهذا لا مانع منه في الخف، هذا عكس ساتر العورة. ساتر العورة يشترط أن لا ترى البشرة، لكن لو كان تسمح بنفوذ الماء لا مانع من ذلك. وأيضا هو المقصود بستر العورة المذكور في الصلاة هو سترها بجرم عن العيون، فإذا كان نفس الساتر شفاف وإن كان قويا لكنه شفاف فلم يحصل الستر المقصود. والثالث من الشروط أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما. يعني الخف يعني الخفان في الأصل أكرمكم الله يعني كالنعلين، يعني يمكن الإنسان أن يمشي عليهما، فهما يستغني بهما الإنسان عن لبس عليه. يعني لم تكن الصورة عندما كانت في السابق أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخفين ثم يلبسون تحتهما يعني حذاء أو جزمة أو نعل، ما كانوا يعملون هذا. هذا قد يعملها البعض أحيانا، لكن في الأصل أنه ما كانوا يعملون، كانوا يستغنون بالخفين عن النعلين أو عن الحذاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرخص لهم في ذلك من أجل أنه لا يشق عليهم حتى لا ينزعوا في الوضوء الخوف ويغسلون الأعضاء، فأرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا عليهم. فيشترط في الخوف أن يكون قويا، يعني من ناحية أنه يمكن تتابع المشي عليه. فإذا قلنا مثلا المسافر 3 أيام بلياليها، فننظر لو كان المسافر يسير بدابته ثم ينزل ويعني يأكل ثم مثلا ينام ثم يذهب مثلا يقضي بعض حاجته، يقف عند محطات البنزين أو ما شابه ذلك، فلو كان خلال 3 أيام يتردد بالخفين ويمشي عليهما وكان الخف فعلا يستمسك طيل هذه 3 أيام، فهذا مما يصح المسح عليه. وإذا كان مقيما فيكفي أن تكون قوته واستمساكه بمقدار يوم وليلة. طبعا العلماء لهم خلاف في هذا الموضوع، بعض العلماء قالوا يعني 3 أيام فصاعدا، وقال بعضهم العبرة بالمسافر إذا كان يعني يمضي مسافة القصر ويرجع بها. ولكن يعني الأصح هو ما ذكرته لكم، أن المعتبر هو التردد لقضاء حوائج المسافر ل3 أيام أو المقيم يوم وليلة. ثم بعد ذلك من المسائل التي أيضا تترتب على ذلك أنه لا يعتبر في الجلد أن يكون أو في الخوف أن يكون مصنوعا من جلد لكي نعتبر القوة فيه، حتى لو كان صنع من مادة تتوفر بها صفات الجلد من ناحية القوة وعدم نفوذ الماء وستر محل الفرض وإمكانية التردد لقضاء الحاجة يوم وليلة للمقيم و3 أيام وليلة للمسافر كاللباس والخرقة المطبقة أو ما يشبه يعني مثلا القماش التي تصنع منه الخيام مثلا، وهذا ما يغلب عليه وهذا ما يمكن أن يسمى الجورب. وهذا الآن نحن نتطرق الآن لقضية الجورب بعد أن قلنا نتابع المشي عليهما، ونتحدث عما ابتلي به الناس في هذا العصر وهو قضية الشرابات. فهذه الشرابات خصوصا الرقيق منها الخفيف هذا لا يصح المسح عليه، لا عند الشافعية ولا عند المالكية ولا عند الأحناف، بل حتى عند الحنابلة لا يصح المسح عليه. نعم وبعض العلماء اجتهد فيه، نعم اجتهد في شيخ الإسلام بن تيمية فيما أعلم ورأى جوازه، وبعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ محمد بن عثيمين شعب بن باز رأوا جوازه أيضا، لكن أذكر أنه قطع لفتوى للشيخ عبد الله بن جبريل كان يرى أنه لا يصح المسح عليه، لا يصح المسح إلا ما يشبه إلا على الجورب الذي يشبه قماش الخيمة أو القرضال أو هذا، وهو ذو قوة يعني يمكن المشي عليه ولا ينفذ منه الماء ولا يتمزق. أما الشرابات هذه فهذه ما أيسر أن تنزع، هذا مثل لو كانت طاقية على الإنسان، هل نقول لا تمسح على رأسك عندما أنه يجب مسح الرأس كاملا كالحنابلة والمالكية، هل نقول لا تمسح على رأسك ما دمت لابسا لهذه الطاقية مثلا؟ لا يقال مثل هذا. فلذلك والله أعلم أنه ينبغي للناس أن يحتاطوا وأن يأخذوا بأقوال الفقهاء. يعني قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن مسح على الجوربين كما روى الترمذي وغيره، والحديث عموما متكلم فيه، لكن على التسليم بصحته. قالوا فالجورب يطلق على كل ما يلبس على القدم والشرابات تلبس الآن فيجوز المسح عليها. نقول هذا غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين، ويجب أن ننظر إلى صفة الجورب التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما مسح عليه الصلاة والسلام هو بهذا المسح أعطانا رخصة، وهذه الرخصة تقدر بقدرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في المسح على جورب كان يلبسه عليه الصلاة والسلام، فما هي صفته؟ فينبغي الرجوع إلى ما كانت العرب تلبسه وإلى ما كان الصحابة رضي الله عنهم يلبسونه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن عندهم مثل هذه الشرابات الخفيفة الرقيقة الناعمة يسيرة التي يتيسر نزعها ويتيسر لبسها. يعني مثلا عندما سافرت إلى الخارج إلى أمريكا للدراسة وكان الناس هناك يندر أن تجد إنسان يتمشى أو يسافر بخذائه يلبسون يعني الشرابات ومعها الجزمة. سألت قال لي أحد الأشخاص ستضطر إلى التنازل عن هذا القول وسوف تأخذ بالرخصة. فلما جربت الحقيقة لم أجد في ذلك أي صعوبة ما دام الإنسان يعني عازم على هذا. فكنت في السفر وفي غير السفر وحتى في الشتاء القارس كنا يعني ننزع الشرابات ونتوضأ بكل سرعة ثم نعيد يعني لبسهما. فلذلك ينبغي الحقيقة التقيد بما كان عليه وصف الخف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أشد المذاهب في قضية نوعية المادة التي يصنع منها الخف هم المالكية. المالكية لا يرون جواز المسح على الخف إلا إذا كان مصنوعا من جلد. عند الأحناف يرون جواز المسح على الخف إذا كان من شرق مطبقة قوية كثيفة. وبعضهم يشترط أن يكون منعلا بجلد من الأسفل وبعضهم لا يشترط هذا. أما عند الشافعية فلا يشترط هذا وذلك عند الحنابلة. وقد نص فقهاء الشافعية على أن الجوارب الضعيفة الرقيقة أو حتى لو كانت متخذة أيضا من جلد ضعيف فإنها لا يصح المسح عليها. كذلك قد يكون أيضا بعض الخفاف قد تكون قوية لكن ليس فيها مرونة بحيث أنها تنثني عند السجود كمن وضع يعني كمن لبس خشبة مصنوعة على هيئة القدم هيئة الخوف الذي يلبس فكان في السجود لا يستطيع ثنيها لكي يعني يحقق السجود على الأعضاء السبعة الواردة في الحديث. فمثل هذا أيضا لا يصح المسح عليه. أو إذا كان الخف واسعا جدا بحيث جاء الإنسان يمشي تخرج رجلة من الخف فمثل هذه الخفاف أيضا لا يصح المسح عليها. الشرط الرابع الذي ذكره الذي أسقطه المصنف أن يكون طاهرين وهذا لعل المصنف تركه لأن كل ما يلبس سواء كان يعني من ملابس مما يترخص فيها كمثلا الخفين أو اللبس العادي مما يستر العورة أو لبس أكثر من ذلك غترة أو ثوب أو مثلا جاكيت فيجب أن يكون طاهر. فلعل المؤلف رحمه الله المصنف أبو شجاع رحمه الله يعني ترك هذا الشرط لأنه سيتكلم في سيمر في ستر العورة في الصلاة أن من شروطها أن يكون هذا الساتر طاهرا وسوف يمر أيضا من شروطها الطهارة والطهارة قالوا عن الحدث والنجس والمقصود الطهارة من النجس أي في الثوب والبدن والمكان. فلعل المؤلف هذا ما يقصده ولكن بعض الفقهاء أحبوا أن ينصوا عليه لأن ربما لمزيد التأكيد على أن هذه الرخصة ليست رخصة أنه حتى لو كان نجسا أنه يجوز لبسه فالرخصة كملت كل هذا لا فكان قصدهم فقط أنها تنحفر على الخف الطاهر ولا تتعدى إلى الخف النجس. فسواء كان نجسا نجس العين كأن كان جلد قبل الدباغة أو تنجس مثلا فإنه لا يجوز المسح عليه. نعم لو كان عليه نجاسة معفو عنها دم قليل مثلا أو يعني حشرة ماتت عليه فمثل هذا يعني يعفى عنه كما لو كان في يعني الثياب العادية. وأيضا الشرط الخامس الذي أغفله المصنف رحمه الله وقد أشرت إليه وربما كان يقصده أيضا في الشرط الثاني عندما قال أن يكون سافرين لمحل الفرض وهو أن يمنع نفوذ الماء. فبعضهم يقول هذا شرط مستقل وبعضهم يقول هذا علامة على الستر أن يمنع نفوذ الماء. وطبعا كنت أتناقش مع بعض الناس وقال هذه الشروط أنتم أضفتموها فقلت هذه شروط لا نضيفها إنما النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف ومسح صلى الله عليه وسلم على الجوارب فانظروا لنا صفات تلك الجوارب فكل صفة كانت موجودة فيها فنحن نشترطها. فكانت غالب الخفاف في تلك الفترة أنها تمنع نفوذ الماء كما ذكرت كم تكون هذه الخفاف أو هذه الشرابات الرقيقة فتنصرف النصوص لها خصوصا أن هناك قاعدة أصولية أو يعني أصل من أصول الفقه غفل عن بعض الناس وهو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ على العموم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، فلا يؤخذ هذا على عمومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب، إذن فلا تقيد بصفة هذا الجورب، لكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم امسحوا على ما تلبسونه على أرجلكم، فهذا نص عام يشمل كل ما يلبس على القدم، فهنا ممكن أن نأخذ بالعموم حتى. وهذا قضية يذكرونها علماء أصول الفقه، ولكن يعني هذا فقط إشارة لها. قالوا ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قصر في السفر، فنقول لا نقول إذن كل ما يسمى سفرا ولو قصيرا يقصر فيه الصلاة، بل يجب أن نرجع إلى ذلك السفر الذي قصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو قال الله عليه وسلم اقصروا في السفر فهذا لفظ عام يؤخذ على عمومه، لكن عندما يفعل الله عليه وسلم أمرا ما فيجب أن ندرس تلك الحالة حتى نطبق الحكم عليها. أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب كان قصر في سفر يجوز القصر فيه، فلنتعلمه فلنعرفه فلنأخذ بالقرائن. فنجد مثلا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يقصران ويفطران في سفر مسافته 4 برد كما رواه البخاري وغيره، والبعيد هو كما قدره العلماء بمسافة القصر المعروفة الآن 48 ميل، أي ما يقرب من 80 كيلو، وبعضهم قدرها في 3 مراحل أي 120 كيلو، ففي خلاف معروف في هذا المجال. ولكن لم يقل أحد أن أي سفر قصير، ولو كنت أخرج 20 أو 30 كيلو متر أنني أقصر فيها الصلاة، لأن الناس تسمي هذا سفرا، فنقول لا يعمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قصر نعم في السفر، ولكن ثبت في أحواله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقصر في سفر قصير، أو لم يدل هذا دليل، واعتمد فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم العلماء مع قربهم لزمن التشريع رأوا هذا أيضا، فهذا يعني تجهز على أي قول يرى الترخص ولو بسفر قصير ما بين قرى متجاورة. طبعا مدة المسعى على صفين بعد ما تكلم المؤلف رحمه الله على الشروط، وذكر 3 شروط وأضفنا لها يعني شرطين آخرين، جاء الآن نتكلم عن مدة المسح. فمدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام كما قال، ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولا يليهن. فالمقيم المقيم في بلد يمسح يوم وليلة، متى ما انتهت اليوم والليلة انتهى مسحه على الخف، فيتوضأ وضوءا كاملا ويعني بعد نزعه للخف ويلبسه مرة أخرى إذا أراد أن يجدد الاستفادة من الخف. مما يلحق بالمقيم المسافر سفرا سفر معصية، إنسان سافر بقصد المعصية، فهذا لا يأخذ رخص، لا يأخذ أي رخصة من رخص المسافر، لأنه أساسا لا يجوز له السفر. فإذا قلنا لا يجوز لك السفر، إذن هو عندما سافر سافر عاصيا بسفره، فلا يترخص بأي رخصة، يعني لا يمسح على الخف 3 أيام بل يمسح يوم وليلة، شأنه شأن المقيم. لا يقصر، لا يجمع، لا يفطر، لا يتيمم إذا فقد الماء، إنما يتيمم ويقضي لأن سفره سفر معصية، يعني سنطبق عليه أحكام المقيم تماما. وضع أيضا بالمسافر سفر معصية مما هو ليس معصية في الأصل، مثلا سفر الهائم، إنسان هائم على وجهه خرج من بيته لا يدري، فلا يعلم هل هو سيقطع مسافة القصر أو لن يقطع مسافة القصر، فنقول هذا لا يصح أن يترخص بالمسح 3 أيام ولا يليهن، لأن هذا الهائم على وجهه لا ندري هل سيقطع مسافة القصر أو لن يقطعها. أو بعض العلماء يقول هذا الهائم على وجهه مما لا قصد له في السفر يلحق بالمقيم. كذلك التابع مثل الولد مثلا مع أبيه ولا يدري متى يذهب أبوه، زوجة مع زوجها، عبد مع سيده، جندي مع قائده، وتوجه أولئك الرؤساء القائد أو الأب أو الزوج أو السيد ولا يدري التابع إلى أين سيذهبون، فهذا لا يترخص برخص السفر إلا إذا تجاوزوا مسافة القصر فيعرف الآن أنه له أن يترخص. واليوم والليلة يعني معناها 24 ساعة، يعني إذا بدأ الساعة 10 صباحا تنتهي اليوم والليلة الساعة 10 صباحا من اليوم التالي، وكذلك 3 أيام ولا يليها للمسافر 72 ساعة بالضبط. فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة، يعني هو بالوضوء له أن يصلي ويقرأ القرآن ويعني يطوف، فكذلك لو تتوضأ لابسا للخط فله أن يتوضأ، أن يطوف بالبيت وأن يصلي صلاة الفرض والنوافل والجنازة والعيدين وأي صلاة من الصلاة، يعني كأنه متوضأ وضوءا كاملا. ودليل ذلك أيضا يعني الخبر الذي ذكرناه أول فصل حديث أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا ما رواه مسلم عن شريح بن هانئ أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين، وفي البداية سأل عائشة رضي الله تعالى عنها فدلته على سيدنا علي رضي الله عنه، قالت اسأل عليا فأنه كان معنا سلم في أسفاره، وهذا أيضا كونها تحيل على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في قضية تتعلق بالمسح على الخفين ومسح الخفين الرخصة فيه وكانت متأخرة يدل على أنها لم تكن تجد في نفسها على علي رضي الله تعالى عنه يعني شيئا، إلا كما يكون بين البشر لم تكن عداوة أو بغضاء كما يحاول بعض ممن هم خارج دائرة أهل السنة والجماعة أن يصوروا خلاف بين سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. المهم لما سأل سيدنا علي قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولا يليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وانتهى نص الحديث. فكما ذكرنا سواء تقدمت الليلة أو اليوم أو النهار على الليل، المهم أنها 72 ساعة تماما للمسافر و24 ساعة تماما للمقيم. وابتداء المدة، متى نحسب المدة؟ تبدأ من من؟ عند الشافعية كما قال وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، يعني هو الآن توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه مثلا الساعة 10 الساعة مثلا 12 ظهرا استعدادا لصلاة الظهر، فهو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الخف ومكث على طهارته العصر والمغرب، ثم لما جاء صلاة العشاء أحدث، فمن أول حدث بعد أن لبس الخفين نبدأ نحسب له هذه المدة. فإذا أحدث مثلا الساعة 7 مساء هذه الأيام بين المغرب والعشاء نقول الساعة 7 مساء نحسب لك هذه، نحسب لك بداية اليوم والليلة. من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 7 مساء هذا كله غير محسوب لأنه لم يستفد من لبس الخفين، هو أساسا كان على طهارة الغسل فلا تحسب هذه عليه. فإذا جاء اليوم الثاني الساعة 7 بين المغرب والعشاء تنتهي اليوم والليلة. طيب هل له إذا كان على طهارة المسح على الخفين أن يصلي العشاء بها؟ عند الشافعية قال فيها طبعا خلاف حتى في المذهب، لكن الراجح أن الآن ليس له أن يصلي، الطهارة التي عليه الآن طهارة انتقضت لمضي يوم وليلة، فيلزمه أن لو كان متطهرا يعني على طهارة المسح مثلا من صلاة العصر أو ما شابه ذلك فإنه يلزمه ويكفيه غسل القدمين فقط، ينزع الخط ويغسل قدميه، لأنه سوف يأتي عندنا أن وقد مر في باب الوضوء أن الموالاة في الوضوء ليست فرضا من فروض الوضوء أو ليست ركنا فيه إنما هي من المستحبات. فإذا قالوا ابتداء المدة يعني طبعا كان للمسافر أو المقيم من حين يحدث يعني من حين يعني ينتهي زمن الحدث بعد لبس الخفين، لأنه يبدأ الآن يستفيد. طبعا لو أحدث الساعة كما ذكرنا الساعة 7 لكنه لم يتوضأ لصلاة العشاء إلا الساعة 8 مثلا، فالآن هذا الساعة 8 أول الوقت الذي بدأ يمسح على الخفين، فكما ذكرنا يعني عند الشافعية هو المستبهي ينتهي الساعة 7 لأن هذا وقت الحدث، لأنه الآن جاز له أن يترخص، فكره لم يترخص هذا شأنه لكن الوقت محسوب عليه. لكن عند بعض علماء الشافعية ومنهم يعني مختاره النووي وغيره كما هو مذهب بعض العلماء أيضا أن بداية المسح تبدأ من حين أول مسح بعد لبس الخفين، ولكن قد علمتم المفتي به من المذهب. وقال أيضا رحمه الله فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، يعني الآن نحن علمنا أنه المدة تبدأ من حين الحدث، لكن يا ترى لو كان أحدث وهو مقيم ثم سافر فأول مسح كان له وهو في السفر، أو كان بالعكس عندما أحدث أول حدث طرأ عليه بعد لبس الخفين كان في السفر ولكنه بعد نصف يوم مثلا يعني وصل إلى مدينته وأقام، فهل نعتبر الثلاث أيام ولياليها بمكان حدثة أو نعتبرها بمكان مسحة؟ العبرة عند الشافعية بمكان المسح، بمكان المسح. المدة تبدأ من حين الحدث، ولكن العبرة باعتبار يوم وليلة فيما لو تغير، يعني فلو كان كل الفترة هذه المسح والحدث كان كله مقيم من يوم وليلة، لو كنت كلها مسافر فهي ثلاث أيام بلياليها، لكن فيما لو تغير الحال أحدث مقيما ثم مسح مسافرا، أو أحدث مسافرا ثم مسح مقيما، في هذه الحالة العبرة بمكان المسح. ولذلك قال فإن مسح يعني بعد الحدث في الحضر، يعني هو كان مقيم مسح في الحضر على خفيه ثم سافر، طبعا السفر المقصود أن السفر القافلة تخبر فيه الصلاة. طيب فكون مسح في البلد إذن له يوم وليلة فقط، أو هذا مسألة أخرى، أو مسح في السفر يعني هو مسح خفيه في السفر، إذن سنعطيه الآن ثلاث أيام بلا يليها، ولكنه أقام قبل استفاء يعني مدة المقيم، أقام بعد نصف يوم، نقول يبقى لك نصف يوم آخر فقط. نعم لو مسح في السفر فقلنا له لك ثلاث أيام بلياليها، ثم مكث يومين يسافر فله ذلك يمسح على الخفين ثم أقام، فنقول هل ليس لك إلا مدة المقيم فقط يوم وليلة، مثل الآن أخذت يومين إذن ليس لك أن تزيد على هذين اليومين، فيعني يعني تقيد بمسح المقيم تغليبا لأن العبرة هو مكان المسح. فيقتصر في المسألة الأولى على مدة الحضر يوم وليلة، وفي الثانية يعني إن أقام قبل مدة اليوم والليلة يكمل ما بقي منها، أما إن كان بعد مضي يوم وليلة ثم أقام فيجب عليه أن ينزع، وهذا اليوم الزائد الذي يعني كان في السفر يجزي لأنه كان مترخصا في الأصل بثلاث أيام بلياليها. بل العبرة لو مسح واحدة من الرجلين في مكان والثانية في مكان آخر، يعني مسح رجلا الرجل اليمنى في الحضر والثانية في السفر، فالعبرة يعني بالإقامة فيتم مسح مقيم تغليبا للحضر أيضا. إذن ليس العبرة بمكان الحدث، لكي نحسب يوم وليلة أو ثلاث أيام بلياليها ليست العبرة بمكان الحدث، العبرة بمكان المسح، إنما نحن نعتبر مكان الحدث لكي نبدأ المدة سواء كانت يوم وليلة أو سواء كانت ثلاث أيام بلياليها. المسح على الخف المغصوب مثلا، هذا من مسائل المسح على الخفين، هو لا يجوز غصب الخف ولا يجوز أن يترخص به، لكنه لو مسح على خف مغصوب فصلاته صحيحة، كما لو غصب ثوبا، كما لو صلى في أرض مغصوبة مثلا، فكل هذا تصح فيه الصلاة لكن طبعا مع الحرمة. وكذلك لو اتخذ الخف وفيه مثلا نسج من فضة أو من الذهب وكان رجلا فهذا أيضا مما يحرم عليه، ولكن يصح المسح عليه ويصلي به. وطبعا هذه مسألة كلها مبنية على قضية العبادة بثوب مغصوب في مكان مغصوب بخف مغصوب، فهذا يعني له أن يترخص بالرخصة ويعتبر العورة ستر العورة صحيحا، ولكنه يعني يحرم عليه ذلك. ثم تأتي مسألة الجرموق، وهي مسألة لبس خف فوق خف، وهذه مسألة يذكرها الفقهاء ولعلي ألخصها بشكل خفيف جدا. عندما يلبس الإنسان خفين على قدم واحدة، فهل العبرة بالخف الأعلى أم العبرة بالخف الأسفل؟ وإن كان القوي هو الأعلى والضعيف هو الأسفل إذن لا عبرة بالضعيف فالعبرة بالقوي فيمسح عليه، إن كان بالعكس الضعيف هو الأعلى والقوي هو الأسفل فمسح على الأعلى، فيقول العلماء لا يكفي لابد أن يصل للأسفل لأن الأسفل هو الخف الصحيح، أما الأعلى فكونه ضعيفا لا يصح المسح عليه فلابد أن يكون يصل الماء إلى الأسفل. لو كان كلاهما ضعيف، فإذا كان كلاهما ضعيف بحيث ممكن في جزء من القدم أن لا تستوي في شوط الخف لا يصح المسح عليهما. لو كان كلاهما قوي فلا يكفي المسح على الأعلى لابد أن يمسح الأسفل، فالعبرة بالأسفل، هذا الأعلى كأنه غطاء آخر ليس منه فائدة. ولذلك يعني كما يقول العلماء إن كان إن كان فوق قوي ضعيفا كان، إذا كان فوق قوي يعني كان القوي هو الأسفل، فسواء كان الأعلى ضعيف أو قوي فالعبرة به، العبرة بالأسفل لأنه هو القوي. والجرموق كله خف فوق خف يعني لا تعم الحاجة إليه، ولذلك يعني لعله من الأولى أن لا أتطرق لمسألته. وأيضا ما ذكره العلماء في طريقة المسح على الخفين، كيف يمسح على الخفين؟ عند الشافعية أفضل طريقة للمسح على الخفين هو أن يمسح أعلى الخف وأسفله وأيضا العقب وكذلك الحرف، ويكون ذلك خطوطا يعني لا يجمع الأصابع اليدين إنما يفرقها، ويضع يده اليسرى تحت عقبه، يضع يده اليسرى تحت عقب رجله اليمنى، يبدأ بالرجل اليمنى ويده اليمنى على ظهر الأصابع، ثم يمر يده اليمنى إلى آخر ساقه، إذن كأنه يشمل ما هو أعلى القدم، ويده اليسرى إلى أطراف الأصابع، إذا من العقب إلى أطراف الأصابع من الأسفل مفرجا بين أصابع يديه. فاستيعابه بالمسح يعني كأن يمسح مسحا فوضويا أو مثلا يطبق بيده بكفيه وأصابع يده، هذا خلاف الأولى فلا يندب استيعابه، ويكره تكراره أيضا، يعني الخف يمسح مسحة واحدة لأنه لم يرد هذا التثليث، وكذلك يكره غسله، يعني لو وضع قدمه تحت الماء وضع الخف تحت الماء وصار الماء ينسكب على الخف فهذا أيضا خلاف الأولى، يعني يجوز يعتبر كأنه مسح صحيحا لكنه هذه ليس في السنة في غسل في مسح الخف. ولو اقتصر لو أراد يقتصر على مكان معين فأقل ما يمكن الاقتصار عليه هو أعلى الخف ولو بأصبع واحدة، ولو يعني خطا واحدا، بل لو وضعا ولو يعني خط قصير جدا فهذا يكفي في مسح يعني الخف، فلا يكفي مسح الحروف ولا العقب ولا الأسفل. ومبطلات الخف، ولعلها بها نختم درسنا وقد أوشكت الساعة إلا ربع على الانتهاء، يبطل بثلاث أشياء، بخلعهما أو خلع أحدهما أو تمزق واحد منهما أو ظهور الرجل من واحد منهما. ففي هذه الحالة إن كان في طهارة الغسل الأول يعني إذا الآن لم يمسح لم يحدث لم يمسح على الخف فنقول البسه مرة أخرى واستمر لأنه إلى الآن لم يترخص به، وإن كان بعد أن أحدث فهو في حدث الآن فإن لابد أن يتوضأ وضوءا آخر كاملا ثم يلبس الخفين. إن كان في طهارة المسح يعني كان هو على طهارة لكنها طهارة المسح على الخف يعني سبق له أن مسح على الخف، فنقول في هذه الحالة عند الشافعية يكفيك فقط أن تغسل القدم كما ذكرنا ثم تلبس الخف مرة أخرى لأنه لا يشترط الموالاة عندنا، عند بعض المذاهب التي اشترط الموالاة لابد أن يعيد الوضوء، وبعض العلماء قال يعني الطهارة مضت على الصحة فلا يعني يحتاج إلى غسل القدم، لكن الراجح عند الشافعية هو أن يغسل القدمين فقط. ومن مطلوبات المسح الخفين أيضا انقضاء المدة، فإذا انقضت اليوم الليلة للمقيم أو ثلاث أيام الليلة للمسافر فلا ليس له أن يترخص أكثر من ذلك. نعم اختلف العلماء كما ذكرت فيما لو انتهت المدة وهو الآن على طهارة مسح فهل الآن يصلي الفرض التالي؟ عند الشافعية لابد أن يغسل القدمين، وعندنا كما ذكر قال النووي وغيره وكذا ومذهب بعض العلماء أنه بما أنه في طهارة الآن والطهارة حكمنا بصحتها ثم انقضت المدة فلا ننقضها فتستمر، لكن المفتي في المذهب أنه يغسل القدمين. والثالث من مبطلات المسح على الخفين ما يوجب الغسل نحو الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الولادة التي ذكرناها في الدرس السابق، فهذا يعني يلزمه أن ينزع الخفين ويغتسل غسلا كاملا ثم يلبسهما بعد ذلك، وذلك لخبر صفوان بن عفان رضي الله عنه وخبره أيضا مشهور في المسح على الخفين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها يعني كرفة ثلاثة أيام، وفي رواية ولياليهن من غائط وبول ونوم، يعني لا بأس إذا كان بسبب الغائط أو البول أو النوم إلا من جنابة، رواه الترمذي والنسائي وصححوه. هذا لعله أبرز ما يمكن الحديث عنه في المسح على الخفين، ويجوز لمن غسل رجلي أن يقتدي بمن يمسح على الخفين، ويجوز للمتوضأ أن يصلي خلف المتيمم، ويجوز للمستجمر أن يصلي خلف المستنجي بالماء، ويجوز للمقيم أن يأتم بالمسافر، هذا ذكرناه استطرادا، وأساسها هو أن من يمسح على الخفين أو أن يكون إماما ويكون المأموم ممن غسل الرجلين، يعني مسح على الخفين ليست من قصر تجعل المأموم تجعل هذا لابس الخف لا يصح للإمامة. ومما ذكر العلماء أنه يستحب من أراد أن يلبس الخف أن ينفضه، لأنه وعاء قد يعني يكون فيه حيوان مؤذي كحية أو عقرب أو فيه مثلا أذى كشوكة. وروي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما، يعني وهذه أمر طبيعي أن الإنسان يتحرز يعني من كل ما يؤذي. هذا ما يعني نزل من درس المسح على الخفين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.